أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله، يعني أنه منقطع عند البخاري. الحديث يقول: أنا بريء، والبراء بمعنى التخلي، ومنه إبراء المدين من دينه، أي إسقاطه، أي إسقاطه عنه. فالبراء مع التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين، سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. وهذا الحديث يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر. ولكن قوله يقيم، هل المراد الإقامة المطلقة أو مطلق الإقامة؟ الأول. أما من ذهب وأقام بين المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذه لا تعد إقامة مطلقة، وإنما هي مثل الزيارة والعيادة وما أشبهها. ولكن هذا حديث يقول إن البخاري رجح إرساله، ففيه هذه العلة، وهو أن إمام المحدثين أو من كان من أئمة المحدثين أعله بهذه العلة، والإرسال يوجب القدح في الحديث ما لم تتلقه الأمة بالقبول. إن تلقته بالقبول صار مقبولا من حيث إن الأمة تلقته بالقبول، وهذا شأن كل مرسل. فإن قال قائل إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر، لأنه لا بد من إقامة المسلم بدار المشركين في موضوع السفارة، فإن السفراء الآن سفراء المسلمين مقيمون بين المشركين ولا شك. فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كان السفير سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن دولته ما يلصق بها من التهم والكذب والافتراء، إذا كانت الدولة على ما وصفه، فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من المصالح الكبيرة، لأن الآن السفارات ليس مجرد أن السفير يتكلم بلسان الحكومة في أمور سياسية، بل فيها اقتصاديات وعسكريات وغيره. فالناس لا بد لهم من هذا، لا بد لهم من ذلك، فهو ضرورة. أما إذا كان السفير على اسمه، والسفير اللي احنا نعرف في اللغة العامية ما هو؟ قشور الحب، حب البر، قشور ما فيها خير. نعم، إذا كان السفير على اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه، لأنه يوجد من السفراء من يشوه سمعة دولته، بل من يشوه سمعة الإسلام، ويكون وجوده في السفارات ضررا عظيما، ليس على دولته فحسب، بل على دولته وعلى المسلمين عموما. تجد والعياذ بالله لا يقوم بواجبه، لا يحضر إلا يوما بعد يوم، وإذا حضر لم يحضر إلا في بعض الدوام. ثم إن نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشربون الخمر وشيء يوحش، هؤلاء إقامتهم هناك حرام، لأن إقامتهم لا تزيدهم إلا شرا ومعصية، فرجوعهم إلى بلاد الإسلام المحافظة واجب. لكن من السفراء من يكونون سفراء خير، في الدعوة إلى الله، في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن دولتهم بما هي متصفة به، إلى غير ذلك من الأشياء التي يحمد عليها السفير. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قول لا هجرة، من يعرب لنا لا هجرة؟ شرافي؟ نعم، منصوب بها مبني، ليش؟ ولا ما تنصب؟ إيه ليش المبني؟ لا، كيف جاء نكرة؟ هو ما يكون لنكرة. إيه يقول ما يكون لنكرة أبد، ما لأن في الجنس ما تعمل إلا في النكرة. نعم. طيب، ما المراد بالمفرد؟ انتقل السؤال إلى صحيح؟ طيب، وهذا كذلك. وبعد الفتح خبره لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد يغلب على أهل البدعة إلى بلد السنة، حتى وإن كانوا يدعون الإسلام ولكن بدعتهم تكفر فهم كبلاد الكفر، يجب الهجرة من بلادهم ما دام الإنسان لا يستطيع أن يقيم السنة. وقول بعد الفتح الهنا للعهد، أي العهود؟ الذهني، العهد الذهني، والمراد به فتح مكة. وقول لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، يتعين هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا علاقة بين فتح مكة وبين بلاد الكفر الأخرى. بلاد الكفر الأخرى باقية على كفرها ولو بعد فتح إيش؟ مكة، ولو بعد فتح مكة. هذا الطائف قريب من مكة كانوا على الكفر بعد فتح مكة. إذن يتعين أن المراد لا هجرة بعد الفتح من مكة. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء على هذا الحديث، وقالوا كيف يصح هذا الحديث مع أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. نقول أصل لا تعارض، لا تعارض، لأن نفي الجنس هنا لبلد معين وهو مكة، لا هجرة بعد الفتح. وذلك أن رجلا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. جهاد لمن؟ للأعداء، للكفار. جهاد للقادر ونية لغير القادر، والجهاد للقادر والنية لغير القادر تقوم مقام الهجرة، بل قد تكون أعظم، لأن المجاهد يأتي للكفار يقاتلهم في بلده، والمهاجر يدع البلد، يدع بلدهم ويتركه، لكن لا يقاتلهم على كفرهم، فالجهاد أعظم. طيب، وقول ونية، قلت لكم إن المراد نية لمن لا يستطيع الجهاد. يستفاد من هذا الحديث كيف؟ قبله؟ أي طيب، من فوائد هذا الحديث حديث جرير تحريم إقامة المسلم بين المشركين، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، ولكن هذا مبني على إيش؟ على صحة الحديث. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه وإن كان مطلقا أو عاما فإنه لا بد أن يخصص أو يقيد بما إذا أقام لمصلحة الدعوة، كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله فهنا لا يلحقه هذا الوعيد، ولكن إن وجد فائدة فليبقى وإلا فليعش. أما الحديث الثاني يرحمك الله، أما الحديث الثاني ففيه فوائد. أولا الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام، وجهه لا هجرة بعد الفتح، ولو عادت بلاد الكفر أجاره الله من ذلك، لو عادت بلاد الكفر لعادت الهجرة منها، لكن فيه بشارة بأنها لا تعود بلاد الكفر. ومن فوائد الحديث أن الجهاد يقوم مقام الهجرة، بل هو كما قلت لكم أعظم من الهجرة، لأنه هجوم على الكفار في بلادهم، والهجرة فرار منهم من بلد الإنسان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النية تقوم مقام الفعل بقوله ونية، وعلى هذا فتكون الواو هنا بمعنى أو، يعني أنه جهاد لمن قدر أو نية لمن لم يقدر، ولكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون النية صادقة، بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلب أنه لولا المانع لفعل. الشيء الثاني أن أو الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع عجزه على الله. نعم نعم. ومن خرج ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجزه على الله. أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط، وتكون ويكون هذا الأجر مساويا لأجر نية الفاعل. ودليل ذلك أي دليل أنه لا يحصل على الأجر كاملا قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون لرسول الله صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن الأغنياء سبقوه، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم، ثم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، فعلم بذلك الأغنياء ففعلوا مثله، فرجع الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخوان الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل أنتم وهم سواء. فدل ذلك على أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نفى شيئا يتطلع الناس إليه أن يفتح لهم بابا آخر يكون قائما مقام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نفى الهجرة بعد الفتح فتح للناس الراغبين في الخير بابا آخر وهو الجهاد والنية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ايش
سأل منه الرجل في الحديث
احد واحد نفس الشيء، اذا كان محتاجا فهو نفع كل واحد، اذا كان محتاجا فكل واحد.
الله اكبر.
نعم.
في
الشريف.
نعم.
الآن الشيخ يوجد كثير من المسلمين يقيمون إقامة دائما بين المشركين.
نعم.
وبعضهم
يخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد المسلمين. نعم، هذه مشكلة الحقيقة. ولهذا نحن سنحرص على أن يكون هذا الحديث ضعيف.
هذا الحديث؟
أي نعم، سنحرص على أن يكون، ولعلك إن شاء الله تحققه لنا.
أبحث
في مشكلة. نعم.
أنا بريء.
نعم. مثل قوله من رشى فليس منه، يعني معناه انه لا، ان هذا الرجل ليس على سنته وليس على هديه في الدنيا وفي الاخره. لكن البراءه قد لا تكون براءه كامله، لكن هذا الرجل على خطر
ليس على هديه.
نعم. والله شوف، الواقع البلاد الإسلامية الآن فيه إشكال، لأن فيه بلاد إسلامية ما يستطيع الإنسان أن يطبق ولا الواجب. يعني إذا رأوا الإنسان الذي له لحية أو الذي يرفع ثوبه عن كعبه فليس له ما إلا الحبس. لكن في البلاد الأخرى الكافرة، نعم، يقبلونه ويكون حرا، وجاب حتى يفتح الله عليه. نعم. هو لو لن يحب ما خاف عليه، يعني يقول الله الله لا يرضى. على كل حال، أما طلب العلم فلا حاجة لاستئذان الوالدين ما داما مستغنيين عنه، لأن ما فيه عرضة في الكلام. أنا أقول لك ما لازمك طاعتهم، سافر واطلب العلم ما لم يكونوا محتاجين لك. وأما الجهاد فلا، لأن الجهاد فيه عرضة للتلف والهلاك. انتهى الوقت. خلاص أنا أقول أخرج لطلب العلم. نعم. إذا لم يكن متعينا فلا تسافر، يعني حتى لو كان مستغنيا عنك سيبقى قلبه متعلقا بك. من القارئ اليوم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما. أي الاستئذان، لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا. أن استئذان الأبوين في واجب في الذهاب إلى الجهاد، فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطرة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا يخرج من الإثم؟ إذا قلنا أن استئذانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا. لكن الذي ينبغي أن يقنعهما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قبل أن نبدأ الدرس الجديد نرجع إلى مناقشة فيما سبق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: أحين والداك؟ ثم قال: ففيهما فجاهد. نعم عبد الرحمن. يعني ليبين البر والجيد أفضل من الجهاد. هل لهذا شاهد في الحديث الصحيح؟ شراب نعم. طيب أحسن. هل يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يسأل فيما إذا احتاج إلى الاستفسار؟ نعم، من قوله أحيي والدك. هل لهذا شاهد؟ من السنة؟
الحديث الذي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل الجهاد فقال كيف تركت والدك قتل ثم الجهاد فقال فارجع فأصبح الله كما في زمان.
لا، أنا ما أريد المثل هذا. نعم سلمي. نعم. أي صحيح. طيب، أنا بني من كل مسلم كلفنا فيه الأخ علي السلطان لكنه تخلى، فهل منكم أحد بحثه؟ نعم.
شيخ في الإرواء المجلد الخامس صفحة 30 يرجح شيخ الألباني إرساله،
نعم،
لكن أتى بشواهد يعني
تؤيده.
نعم. وكذلك في هذا الجانب
يعني ما أشياء.
لكن هذا الذي
طيب لا بأس، هذا المودج. ها؟ أي نعم لا بأس. هل الهجرة منقطعة؟ نعم. أين؟
الهجرة من مكة منقطعة.
نعم.
لكن هي باقية لقيام الساعة. ويكون
هجرة، يكون قول لا هجرة بعد الفتح يعني؟ يعني من مكة. طيب. هل في هذا بشارة على أن مكة لم تعود بلد الكفر؟
نعم.
نعم. ولو عاد بلد الكفر لعادت؟ نعم. لعادت بلد الكفر. تمام. درس جديد يقول عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه ودفاعا عن قومه، ويقاتل بشجاعة يعني يقاتل لأنه شجاع والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة خلقه، فيحب أن يعمل بهذا الخلق كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء وفي الصيف من أجل أن يصطاد وإن لم يكن محتاجا إلى الصيد، بل ربما يصطاد الصيد ثم يهبه لأدنى أحد من الناس. فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل لأنه إيش؟ لأنه شجاع، يريد أن ينفذ هذا الخلق الذي أعطاه الله إياه، ويقاتل ليرى مكانه، وفي رواية ويقاتل رياء يعني يرى الناس بأنه شجاع وأنه يقاتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة جامعة مانعة، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل هذه شرطية، ولتكون اللام للتعليل، وكلمة الله هي دينه، والعليا يعني فوق كل الأديان، وفهو في سبيل الله الجواب الشرط. هذه الكلمة جامعة مانعة، لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن من قاتل بهذه النية الطيبة فهو في سبيل الله، مفهومها من قاتل على خلاف ذلك فليس في سبيل الله. ففي هذا الحديث الحث على إخلاص النية في الجهاد، وفيه أيضا الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض، لتكون كلمة الله العليا لا لإكراه الناس على الدين. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث بعيدة أننا لا نكره الناس على الدين، لكننا نكرههم على أن لا يعارضوا هذا الدين ولا أن يقوموا بوجهه، نقاتلهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون اختلافا كثيرا في الجهاد في سبيل الله، منهم من يجاهد في سبيل الله ومنهم من يجاهد في غير سبيل الله حسب إيش؟ حسب النية. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الحديث، أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة حسب النية، بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين عزيز، دين عزيز، لا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه، بقوله أن تكون كلمة الله هي العليا. وعلى كل حال هذا منوط بالقدرة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا عند الإخلاص. أما عند عدم الإخلاص فقد قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وذلك لفساد النية. ثم قال وعن عبد الله بن السعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. لا تنقطع الهجرة، الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إذا كان الساكن في هذا البلد يعني بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. وقول حتى ما قوتل العدو، ما هذه مصدرية ظرفية، وإذا حولناها إلى المصدر يكون المعنى مدة قتال العدو، ومعلوم أن مقاتلة العدو واجبة إلى يوم القيامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فالجهاد لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال، وإن سقط عن المسلمين في حال الضعف فإن الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون، ولا بد من هذا. وأما وضع الجهاد مطلقا فهذا خلاف الدين، خلاف الإسلام، ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحا على أننا لا نقاتلهم وإن كنا مثلهم أو خيرا منهم في السلاح والقوة، ولكننا لنا أن نهادنهم. وقد سبق أن العلماء اختلفوا هل تقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة، أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة، والصحيح أنها تصح أن تكون مطلقة، ولكنه لا يعني أننا نضع الجهاد، بل لا بد أن يكون في نيتنا أننا متى كنا قادرين فسوف نجاهد، لأنه ديننا يجب أن نحميه ويجب أن نجعله فوق كل دين. من فوائد هذا الحديث استمرار الهجرة إلى قيام الساعة، بقوله ما قوتل العدو، والعدو مقاتل إلى قيام الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أن كل من ليس بمسلم فهو عدل لقوله ما قوتل العدو. ومن فوائده أن المشروع مقاتلة العدو حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وهو كذلك. فإن قال قائل لا شك أن الكافر عدو للمسلم بقول الله تبارك وتعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وإذا كان الله عدو الكافرين فالكافر عدو لكل مسلم. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني بذلك الكفار. لكن هذا لا ينافي جواز محالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق في حديث ابن عباس، فالجواب إيش؟ أن حديث ابن عباس خاص في الهجرة بمكة من مكة، وأما هذا فعام. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. نافع هو مولى ابن عمر. وأورث المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة، لأن الحديث الآن متصل وليس بمرسل، إذ أنه رواه نافع عن ابن عمر. لكن كأنه لما ورد هكذا في الأمهات ساقه على ما ورد. قوله أغار، الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان، على عدو أو صديق. وقول على بني المصطلق، هم طائفة من العرب أو قبيلة من العرب، وهم غارون أي غافلون، يعني أنه لم ينذرهم قبل فالأغار عليهم وهم غافلون. فقتل مقاتلتهم، يعني قتل الذين يقاتلون، وهم الرجال البالغون العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك. وسبى ذراريهم، الذراري هم الصغار من الأولاد وكذلك النساء مطلقا. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، متفق عليه. وفيه وأصاب أي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية. ومن جويرية هذه؟ هذه إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في هذا الحديث فوائد، وهو جواز الإغارة على العدو بدون إنذار. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإما أن لا تكون الدعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أولا ثم نقاتله إذا امتنع، كما يدل عليه الحديث بوعيد الآتي إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز تبييت الكفار إذا بلغتهم الدعوة، يعني أن نهاجمهم ليلا ما دامت الدعوة قد بلغتهم. لقوله وهم غارون أي غافلون، لم يتأهبوا للقتال ولم يحسبوا له حسابا. ومن فوائد هذا الحديث قتل المقاتلين، قتل المقاتلين. ولكن لو قال قائل هل لنا أن نأسرهم؟ أو في ذلك تفصيل؟ الجواب في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وقوله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإذا كنا قد أثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداء، لأن ذلك هوان علينا وذل لنا، بل لا بد أن نثخن أولا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئذ يأتي دور الأسر، كما ذكر الله عز وجل في سورة القتال وفي سورة آل عمران. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز سبر الذرية أي ذرية العدو، وهم النساء والصغار ومن لا عقل له ومن لا رأي له ومن لا يستطيع القتال، كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم، لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون. قال العلماء ويكونون أرقاء مجرد السبي، يعني لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد إنني قد استرققتهم، يكون أرقى بمجرد السبب. أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم بين أمور أربعة: القتل، والفداء بمال، والفداء بأسير، والمن. وقال بعض العلماء يجوز استرقاقهم، يعني فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء: القتل واضح، والثاني الفداء بأسير، يعني يكون لدى العدو أسرى منا فنقول أعطونا أسيرا بأسير أو بأسيرين حسب الحال، أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال. وأيهما الأولى، المفادات بالمال أو بالأسير؟ نعم، الثاني أو الأول؟ لا، ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. قد يكون الأسرى عندهم في أمن، ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة، وعندنا حاجة للمال، فينظر للمصلحة، فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير، لما في لأن حرمة النفس أعظم من تفصيل المال. الثالث، الرابع، المن، يعني أن نطلقهم بلا شيء، لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة، وهو وهذا قد يرد. قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم، وإذا مننا عليهم به كفينا شرا عظيما منهم، وإذا بقي أسيرا عندنا قد يحصل في ذلك مفسدة كبيرة فينضل المصلحة. أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنهم أحرار، ولن يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم إلا إما منا بعد وإما فداء. أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا. والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة جويرية، حيث اختارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السبت. صح؟ نعم. وفيه أيضا دليل على جواز أشرف الناس نسبا بمن جرى عليها الرق كذا، لأن جويرية جرى عليها الرق حيث صبيت مع النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب. لكن فيه دليل أيضا على مسألة أخرى، وهي جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمية، وهذا هو الذي جاءت في السنة، خلافا لمن يدعون الآن أنهم أشراء ويقولون لا نزوج إلا من كان شريفا، وهذه حمية جاهلية. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأيهما أشرف نسبا؟ نعم، أم كلثوم أشرف نسبا من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوجها ولم يقولوا لن يزوجها. لكن الحمية الجاهلية العمياء صارت الآن أوجبت أن لا يتزوج أحد من يقول نحن من آل الرسول، لا يزوجون ولا يتزوجون، بقت المساكين نساؤهم أرانب أوانب، وبقي أيضا شبابهم ربما يختارون المرأة الدينة المهذبة، نعم، ولكن لا تحصل له، لأنه ممنوع عندهم عرفا أن يتزوج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن سليمان بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذه خصلة، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن، والخطوة الثالثة فاستعن عليهم بالله وقاتلهم إلى آخر الحديث. هذا الحديث يقول فيه بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. عائشة إيش؟ لا، عن أبيه رضي الله عنه. لا وهو من حديث بريدة. نعم، لا عائشة اشتبوا عليه. إذا أمر أميرا يعني إذا نصبه أميرا، وقول على جيش أو سرية أو هنا للتنويع. والفرق بين الجيش والسرية أن ما زاد على 400 فهو جيش، وما دون ذلك فهو سرية. وأوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه يعني عهد إليه عهدا موثقا، لأن الوصية العهد بالشيء إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد. وقوله في خاصته أي في نفسه بتقوى الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه تقوى الله. قال: وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني عاهد إليه أن يختار لهم الخير لأنه ولي عليهم، فيجب أن يختار ما يراه خيرا لهم. ثم قال بعد هذه الوصية، وهي وصية قليلة اللفظ كثيرة المعنى، لأن تقوى الله تشمل القيام بكل أوامر الله وترك نواهيه، والخير للمسلمين يشمل كل خير لهم في دينهم ودنياهم، فهي وصية جامعة عظيمة على قلة ألفاظها. ثم قال: أغزو على اسم الله. أغزو، الخطاب هنا للأمير ومن معه، على اسم الله هو كقولنا سر على بركة الله، فالمعنى اجعل غزوك مقرونا باسم الله عز وجل. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو إشارة إلى إخلاص النية. وقد سبق قبل قليل في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، ومن كفر بالله يشمل من كان كفره بجحود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك. أغزو، هذا تكرار لقوله أغزو على اسم الله للتوكيد. أغزو ولا تغلوا، أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة. ولا تغدروا، أي لا تغدروا بالعهد إن جرى بينكم وبين أعدائكم عهد. ولا تمثلوا، أي تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا في السن. إلى آخر.
Thank you.
عندنا. نعم.
في بعض
نعم. طيب. هو محارب.
محارب
أي فشل.
نعم.
السلام. هذا. كيف؟
هو
الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم
إذا عرفوا
لبنى إيش؟ هو الأصل أنهم لن ينقلوا ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنه
قلت يعني في جواز مباغتة المشركين
إذا كانوا عالمين بالدعوة؟ نعم. فهل يعني يبطل خلف يجوز مباغتهم أم لابد أن يكون يعني قد دعوا إليهم بالدعوة إليهم؟ يعني أرسل إليهم هم إلى المشركين؟ وعلى كل حال ما دام براءة من الدعوة نعلم أنهم براءة من الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نبغتهم.
الشيخ
ابن حجر في حديث ابن مسعود اللي
يقول
اظن
الاخرين
في الكتابه لهذا الحديث يقول فمن يشرح يقول ان يتجوز مبادتهم اذا كانت وتبدل الدعوه اذا كانت يعني بعينهم ثم كذبوا هو اشترط مش معنى بلاغتهم الدعوه
يعني
ماذا بعثنا؟ نعم.
الله.
لا أنا أريد شراء.
بارك الله فيكم.
إذا
احتل المسلمون باب إلى الكفار.
إذا
احتل.
نعم.
ثم وجد فيه مشيخ يعني معرف من الكفار سواء من أشار القتال أو من أعراض سابقة كإدارة السن أو العوقين أو المجانين. هل يقتلون أو
لا؟ هؤلاء لا يقتلون. لكن من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نجد عليه.
هؤلاء
الشيخ
يعني
لا
يشترطوا
نعم
بهم.
كيف؟
يعني
ما هو قلنا المسألة ترجع للمصلحة.
نعم.
قد يكون من المصلحة أن نقتله الآن.
هؤلاء الشيخ العوقين وأشبه
قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم. ألم نقل هذا يا جماعة؟
نعم.
نعم.
الشيخ من قاتل ممكن الصلاح العليا فلما انتهت القاتل الشيخ رأى استمع بعملي ورأى بعملي. ما الحكم على استطيع الشيخ بين قول عبد الله بن ابي زكريا بلغنا انه من رأى بعملي احفظ الله من كان قبل ذلك.
أما الرياء الذي لا يكون الرياء الذي لا يكون إلا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل إلا إذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل لأن الإنسان إذا أعجب بعمله كأنه يقول في نفسه إن له على الله فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدم يبطل الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يمنون عليه فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم
الرياء
نعم
الرياء.
لكن الرياء الذي يكون بعد العبادة لا. العبادة تمت على وزن صحيح ما يؤثر فيها، لكن قد يبطلها من حيث الإعجاب، ويكون إثم إعجابه مثل ثواب هذه العبادة أو أعظم. كيف؟ على كل حال قد لا يكون معجبا به، قد لا يكون معجبا به، ولا وده أن الناس يطلعون عليه فقط، ولا يكون معجبا به على الله عز وجل لا، لكن يحب أن يطلع الناس عليه.
شايفين البحث
أي بحث؟
حديث شرير، أنا بريء من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث كلفني به شيخنا وفقه الله أثناء القراءة في بلوغ المرام، وهو عن حديث جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري ورساله قاله ابن حجر. رجال الحديث كما هو عند أبي داود والترمذي. حناد قال ابن حجر في التقريب ثقة. أبو معاوية قال ابن حجر في التهذيب قال أيوب بن إسحاق بن سافري سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير قال أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في الأعمش. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة. من حديث إسماعيل بن خالد بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة. قيس بن أبي حازم قال ابن حجر في التقريب ثقة. وقد أخرج الترمذي الحديث في باب ما جاء في كراهة المقام بين أظهر المشركين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى نارهما. وحدثنا هناد والكلام للترمذي. وحدثنا هناد قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير. قال أبو عيسى وهذا أصح. وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكر جريرا. وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرضاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال أبو إسماعيل وسمعت محمدا يقول يعني البخاري الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. هذا كله في جامع أبي عيسى الترمذي الجزء الثالث صفحة 80 أبواب السير. وروى أبو داود أيضا في باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله ثم ساق الحديث بلفظ الترمذي ثم قال رواه شيم ومعمر أو معتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا أو المعبود شرح سنة أبي داود الجزء السابع كتاب الجهاد. قال الشوكاني في نيل الأوطار ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم. قال الألباني في الإرواء حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى ناراهما صحيح رواه أبو داود والترمذي. ثم قال بعد أن ذكر إسناد الحديث عند أبي داود والترمذي هذا إسناد صحيح رجاله هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكنهم أعلوه بالإرسال. ثم ذكر قول أبي داود المتقدم وقال في إحدى متابعاته عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود الحديث. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاس حدثنا أخبرنا يوسف قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا حفص بن غياث به. قال الألباني وهذا سند رجاله ثقات رجال البخاري إلا ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما في التقرير. ثم ذكر الألباني بعض الشواهد. أخرج البيهقي وأحمد بسند صحيح عن أعرابي إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال والصفي فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قال وجهالة الأعرابي لا تضر. شاهد آخر عن بفز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ كل مسلم على مسلم محرم أخوان أصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو نفارق المشركين إلى المسلمين. أخرجه النسائي وابن ماجه أخرج شطره الثاني. قال الألباني وإسناده حسن. وفي الباب عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخرجه أبو داود. قال الألباني وسنده ضعيف. راجع الإرواء الجزء الخامس صفحة 29 مختصر. والألباني أطال عليه الشيخ طال ثلاث صفحات.
نعم وأنا أقول أنها ثقيلة ذلك الحجر بهذا الشواهد.
نعم الحسن
الوصول كيف؟ الحسن الوصول أو الحسن الوصول الحسن يعني إذا رأى الحسن الرسول
قل يلتقي الحسن
إيه نعم الحسن
الوصول
أو الوصول لا الوصول أنا أغنيت الدوار الحسن يا حرى يا حرى شربات الصلاة
ويقاتل شجاعة ويقاتل بيرى مكان وفي رواية ويقاتل بيعة فقال ومن قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
كيف نجمع بين حديث عثمان الساعدي وحديث ابن عباس لا عبرة بعد الفتح يحيى؟
حديث ابن عباس خاص بالهجران من مكة.
نعم
حديث الساعدي فهو عام في
كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مع أن الواجب الدعوة قبل نعم اللي وراء أنت نعم حباس
نعم
أنا غزم دعوة هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب عرفي عبد
الله بلال بلال
بلال هو العرف
بلال
عبد الله
عوض
لكنه
متعوض بالعوض.
إيه ما نعم في الحديث ما يدل على جواز استرقاق العوض.
نعم.
كون النبي صلى الله عليه وسلم أغار على من صلبه من العرب.
وسبع.
وسبع دراريه. أثر
مصاحبه. بس. أما عن البريدة فقد شرحنا أوله. ما الفرق بين الجيش؟ والسرية الرحمن
الجيش
نزل على بعض نعم السرية نزل على بعض طيب وهي أيضا تنفصل من الجيش السرية تنفصل من الجيش بأقل من 400 من 400 ما معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا آدم ما معنى أصابهم خيرا؟
نعم
خيرا ما معنى أصابهم خيرا؟
أن يقبل منهم الإحسان إليهم
أن يقبل الإحسان إليهم
أن يقبل الإحسان منهم
ها؟
أن يقبل على أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة
نعم
شيخ أن يقبل من مخطئهم وتجاوز عن مخطئهم ما لا يشق عليه ما لا يشق عليه
طيب لماذا لا يقول أن يعمل ما هو خير له عموم
هذا عام
نعم أصحاب المخطئ يعني يعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهب ولذا ما الفرق بين القوه على اسم الله في سبيل الله سال القوه على اسم الله في سبيل الله وش ما الفرق القوه على اسم الله عرف الله عندنا عرف
عندنا عرف
هذا عرف الله طيب وفي سبيل الله
أفضل على اسم الله أي مستعين بالله
نعم
وفي سبيل الله إشارة إلى الإخلاص
إلى إخلاص فيكون متضمن لقوله إياك نعبد وإياك نستعين كذا سأل طيب قوله قاتل من كفر بالله يا إبراهيم هل هو عام أو خاص يعني كتاب
عام
كل من كفر من هذا الكتاب وغيره هل يدل هذا على ان سبب القتال هو الكفر بناء على ان الحكم اذا علق الوصف تخصص به
لا يعني الاكراه على الدين
نعم
لا يعني الاكراه على الدين
لكن يعني ان سبب القتال هو الكفر ولكنه له مراحل اخرى طيب جاء الأذوق المعلم نعم قوله فوز عقيد ما الفائدة من قول أغزو وهو بالأول قال أغزو على السنة نعم تأخير طيب لا يدل على معنى آخر لا لا كلمة أغزو هي توكيد لكن تدل على تحقيق الغزو يعني أغزو غزو حقيقية لا تنسى في توان ولا كفر طيب ما هو الغلول الذي نهى عنه الرسول سمينا
الأخذ
أو كتم
شيء من الغنيمة قبل قتلها
نعم الغلول أن يكتم شيء من الغنيمة هذا وقوله لا تغدو سليم وش معنى الغدر؟
وش معنى الكلمة؟
لا تغدو ما معنى الغدر؟
الغدر الخيانة
ما معنى الخيانة؟
الخيانة عندما رسول الله الخيانة كتم الشيء وخذ من الشيء ما يخاف على الباقية
لا لا
الخيانة ضد الوفاء
ايش؟
ضد الوفاء
يعني لا تنقض العهد هذا معنى الغدر الغدر نقض العهد لا تمثل تمثيل
هو تقطيع الاعضاء
نعم قطع الاعضاء احسنت لا تقتل وليدا من الوليد طيب انتهى ما قلنا عليه اولا قال واذا لقيت عدوك من المشركين إذا لقيت عدوة من المشركين أي واجهته وقول عدوة ولم يقل إذا لقيت أحدا بل أتى بالعدو من أجل إثارته وإقرائه على ما يراد بهذا المشرك وقول من المشركين المراد بذلك المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون على شرك تدعوهم إلى ثلاثة أفراد يعني أطلب منهم أن يحشروا إلى هذه الخصال فبايتهم إن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم بين هذا قوله أدعوهم إلى الإسلام والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذا الإسلام عند الإطلاق كما أجاب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عنه فإن أجابوه فأقبل منه ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني إذا أسلموا فاطلب منهم التحول إلى دار المهاجرين إلزاما أو اختيارا اختيارا لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولو كان إلزاما لم يقبل منهم هذا الالتزام الآن يقول ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين والظاهر أن المراد بها المدينة لأنها هي التي هاجر إليها كما هاجر المسلمون إليها كما قال تعالى والذين تطوروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليها ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين واجتماعهم في مكان واحد حتى يخبروا عن رأي واحد يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم الغنيمة والبيع شيء إن أبوا تحولا من داره الى دار مهاجر، يعني بلغهم ان يبقوا في داره ولكنهم يكونون كاعراب المسلمين، يعني الزاجر، ولا يكون لهم الغنيمه والبيت شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فان جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقه المجاهدون من الغنيمه. والغنيمه هي ما اخذ من مال مشرك في قتال وما الحق به، هذه الغنيمه، ما اخذ من مال مشرك او كافر في قتال وما الحق به. واما الزيت فهو ما اخذ بغير قتال، وله موارد متعدده، منها ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالجزيه والخراج وشبههما، ومنها الاموال المجهوله، اي الموارد البيت الاموال المجهوله التي لا يعلم مالكها، فهل تجعل في بيت المال. ومنها دية من لا وارث له، فإنها أيضا تجعل في بيت المال. ومنها خمس الخمس الغنيمة، يعني واحدة من 25 جزءا من الغنيمة، أيضا يكون في فيها في بيت المال. ومصرف البيت المصارف العامة، أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة أسهم، أربعة منها للغارمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا، فإنهم أبوا إيش؟ يعني أبوا الإسلام والتحول، بل أبوا الإسلام، فإنهم أبوا تسألهم الجزية، فإنهم أجابوه فأقبل منهم. وهذه هي الخصلة الثانية، إن أبوا أن يسلموا فأسألهم الجزية، والجزية هي مال يضع ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمة المسلمين، مثل لو كان هذا البلد فتحناها واستولنا عليها ثم اننا قلنا لاهلها اذا كانوا كفارا كفونا فيها بالجزيه، كل واحد منكم يدفع الجزيه التي تجعل عليه، فهذه الجزيه فيبقى على دينه ويسقط لهما حقوق ما يقتضيه هذا العقد مما هو معروف لأهل الرزق، فإنهم أجابوه فاقبل منهم. هاتان اثنتان، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، إن أبوا إيش؟
الإسلام والجزية،
فاستعن بالله فاستعن عليهم بالله، أي اطلب العون من الله تعالى عليهم وقاتلهم. فبدأ أولا بالاستعانة بالله حتى ينبني عنها الفعل، يعني الاستعانة بالله قبل كل شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تكاسل ولا تحقد، استعن عليهم بالله وقاتلهم. هكذا قال شراح الحديث في هذه الأخصار، الإسلام أولا ثم الجزية الثانية ثم القتال. لكنه يشكل على هذا قوله، فإنهم فأليتون أجابوه فأقبل منهم وكف عنه، لأن الخطرة الثالثة على هذا الشرح ليس فيها كفر بل فيها قتال. أفلا يمكن أن تكون الخصلة الثانية هي أن يتحولوا من دار إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين، والثالثة سؤال جدية؟
نعم.
يمكن، لكن المشكلة على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحول من دار إلى دار المهاجرين لم يجوز قتال. فالحديث فيه شيء من الإسلام، وعلى هذا يقول فأيتهن أجابوك إليها فأكثر منهم وكف عنهم، يراد بها الأكثر لا الكل، وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف، وعدم تحولهم من دار إلى دار المهاجرين ليس فيه قتال. فيتعين أن يكون المراد يكون أجابوك إليها، يعني باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا لبقي الحديث مشكلا. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن، الحصر في معنى التضييق، ومعنى حاصر يعني أحصت بهم حتى منعتهم من الخروج من حصنهم. إذا حصل أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، يعني إذا قالوا نحن ننزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذلك، والذمة يعني العهد، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك، قال: فانه ان تقروا ديننا اهون من ان تقروا ذمه الله. قوله ان تقروا هي بفتح همزه وليست بالكسر، لانها لو كانت بالكسر لكانت شرطيه تحتاج الى جواب، ولكنها بالفتح على انها مصدريه وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله فانكم، يعني فانكم خطركم، وعلى هذا فتكون ان وما دخل ذلك او المصدر ايش موصوف على انها بدل اشتمال من الكاف في قوله فانكم. وخطر الذمه يعني نقض العهد، ومعلوم ان نقض الانسان عهده اهون من ان ينقض عهده وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجعلوا لهم ذمه الله وذمه نبيه. واذا ارادوا ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمه ثم عدل ذلك. إذا قالوا ننزل على حكم الله فلا تنزل، فلنزلهم أنزلهم على حكمك واجتهادك، وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا، لأنك قد تجتهد فتخطئ، وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله، وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينسخ الحكم، لأن العقل أصل تشريع. فلهذا قال: إنك لا تدري أن تصيب فيه حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن علمنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نصح ما دام الوقت وقت التشريع، وسيأتي عند بيان الفوائد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا في توجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد، يعني ذكر في كل ما يحتاج إليه من نفذ بالجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمير، ترى الآن أعلم عنه السؤال. نعم.
يمكن
يكون
الخطة الثانية
يا
شيخ، فإن أبوا
فأخبرهم بأن
يكونوا
كعرب المسلمين
ولا
يكون لهم في الغنيمة والفريسة والذنب والجزائر والمسلمين.
نعم.
وقال بعدها فإنهم أبوا
نعم.
تكون
هذه
الخطة. حتى هذه نعم يا
أخي.
هي مشكلة الناس أن ما ذكر بعض
الإسلام
ما في
الإسلام.
لو
ذكر
الله
أكبر
شيخنا
يكونوا كعرب المسلمين.
لا يفضل.
نعم.
الشيخ قرأت الكلام وإذا حضرت أهل أرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن جعل لهم ذمة الله. ترى ما أسئل على الحديث، يعني إلى الآن أخذنا فوائد، حتى الآن أخذنا فوائد. كيف نسأل عن شيء ما
نسأل؟
أخذنا في الحديث
قال
حين
وإذا قال نعم.
إيش؟
قال
فبقوها
فبقوهما
او
بقوهما
فبقوهما بقوهما الامر
هل كان
مصدر نعم
شيخ في الحديث انا بريء من كل مسلم يكون بين المشركين اذا دولة مشركة على دولة مسلمة وبقي المسلمون في البلاد تحت حكم المشركين كما في الواقع الان هل يجب
علم الهجرة؟ لا لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يكونوا كفار.
ولا يكون
في الحديث؟ لا يكون. ما دام قادر على إيمان فيه، أما لو لم يقدر فعش الشيخ الكفار وجب عليهم.
الذي يأتي الكفار حديث يدل على أن الذي يأتي ويقيم
جنب الكفار. هذا المعنى. نعم.
ايش معنى الاعتبار الاكثر يا شيخ الخصال؟
كيف؟
قلت انت باعتبار الاكثر ما فهمت ايش معنى؟ ما فهمت؟
معناه ايتهن اداه الظاهر ان اذا اتوا بالثلاث كف عنه وان تركوا واحده قاتل
عنه. شلون نفهم الثلاث؟ ما فهمت؟
الثالثه اذا قلنا الثالثه تستعن بالله وقاتلهم ما صح. لما يقول اقبل منه وكف عنه. فكيف يقول قاتلهم وهو يقول كف عنه؟ نعم.
الحديث
أنا بريء
من
كل مسلم يؤمن بالغيب الخفي. لو قلنا الله الحديث لا يشهد الله تعالى إن الذين كفروا بالغيب الخفي والذين كفروا يشهد ببعض. طيب هذه
إذا عدل عن فرجه. الآية في من عدل عن فرجه.
نعم.
هذا قوله على الله.
أن
يكون
القلب مستعينا
بالله ولا
يقول في أول الدعاء بالله. من
السؤال؟ نعم يا أخي. قوله فإيتهن أجابوك ولا يفقد منهم وكف عنه. نقص في الحالة الأخيرة هم أجابوا. يعني الكف متعلق بالإجابة.
نعم.
في حالة القتال هم أجابوا.
نعم.
فليس هناك كف، فلا إشكال.
كيف؟
يعني يقول أيتهن أجابوك فقط منهم وكف عنه.
طيب.
في الحالة الأخيرة هم يعني الكف متعلق بالقبول.
نعم.
ما قبل.
لكن إذا جاءنا الخطة الثالثة.
الإجابة ما أجابوا.
إذا جاءنا الخطة الثالثة إنهم أجابوه لذلك وإلا كف عن الله وقاتل. أجابوا لأي شيء. أجابوا لأي شيء. وإلا قاتل. فهذه الخطة الثالثة. هذه الخطة الثالثة يطلق فيها قتال. يعني عندنا إسلام. ثم جزية يكف عنه. الخطرة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنها. إذا جعلنا من الجزء الخاصية الخطرة الثانية. نعم. شراب.
بارك الله فيك شيخ. بعض العلماء يقول الآن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة. يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة وزارة خاصة يصرف لها زار خاص. ويكون في سبيل الله يصرف للدعوة لأنها ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله بمعنى عام.
هذا من جهل. الآن في سبيل الله ما له بنود خاصة. وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله أعلم بماذا تجاهد. وهناك مجاهدين في سبيل الله الآن ليسوا تحت هذه الرايه.
يصرف لمن
يقاتلون في سبيل الله ولو كان لهم ديوان على الصحيح ما دام يشجعهم على الجهاد.
شيخ الدعوة ليس لها
الدعوة. إذا قلنا أن الجهاد والجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح صح أن يعطوا من الزكاة، لأن هذا نوع من الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح، فسماه الله جهاد. فمن أراد أن يتوسع ويقول إن فرض الزكاة في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل داخل في سبيل الله، هذا سبب غير سليم.
بالنسبة للدعوة والتحريض على الجهاد من أهل العلم، من أهل العلم أشمل من الجهاد شيء، لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة، في أوقات محدودة، والعلم بخله هو مستمر مع طلبة العلم.
على كل حال تمام، لمن أراد يتوسع فقوله له وجه. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة.
نعم.
وليس مطلق الإقامة. ألا يصح لمعترض أن يعترض علينا؟
ألا
يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول الحديث عام؟
نعم.
وهذا تخصيص أو تقييد.
كان المشركين يا أخي مهم أنا أن يمر تاجر أو يمر متعلم ويمشي، كان المشركين معه معروف يقيم بينهم، ما قال يزورهم أو
يسافروا إليهم
أو ما
أشبه ذلك. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.